الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله. نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدًى ورحمةً للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. وتقوى الله معناها أن نحكم شرعه في كل حركة من حركاتنا، أن نأتمر بأمر الله وأن ننتهي عن نهي الله. لا يكون المتقي متقياً حتى يحكم شرع الله في بيته، وحتى يحكم شرع الله في معمله، وحتى يحكم شرع الله في عباداته، وحتى يحكم شرع الله في معاملاته القضائية إن كانت ثمت له معاملات في القضاء، وحتى يحكم شرع الله في علاقاته السياسية إن كان من أهل هذا الشأن. لا نكون من المتقين حتى نتعلم أحكام الله ثم نعمل بهذه الأحكام. ومن أجل هذا أيها الإخوة، جاءت هذه السلسلة من الخطب مهنتي، فقهها وأخلاقها. قال الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذه وقل اعملوا مطلقة، سواء في عمل الآخرة أو في عمل الدنيا، سواء في صلاة، الصلاة عمل، والصوم عمل، والزكاة عمل، والحج عمل، والزواج عمل، والطلاق عمل، والبيع عمل، والشراء عمل، والوكالة عمل، والتعليم عمل، والتطبيب عمل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إن كان خيرا أجرتم، إن كان على التقوى أثبتم، وإن كان غير ذلك فالحال غير ذلك. وقال سبحانه: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. أخرج البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وأخرج البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هي مو بس للمشايخ، يعني مين يلي بهالبلد بيعرف الفقه؟ أخي المشايخ؟ لا أبدا. مو بس لأئمة المساجد، مو بس للخطباء، مو بس للمتكلمين والوعاظ، هذه لكل من أراد الله به خيرا. المزارع الذي يراد به الخير تجده فقيها في الدين، التاجر الذي يراد به الخير تجده فقيها في الدين، الصانع فقيها في الدين، وهكذا. هذه هي الخطبة السادسة في سلسلة مهنتي، فقهها وآدابها. ونتابع اليوم الحديث عن مهنة التعليم. أخرج الإمام الترمذي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها والحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. الله أكبر. هذه بداية لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ورائه لكل معلم يعلم الناس الخير. والله اللي بيسمع هالحديث يا أخوان يتمنى أن يكون معلما، وبالمناسبة الأمر متاح أن تعلم الخير لكل من وراءك. إذا كنت صانعا فعلم الخير للصناع الذين عندك، إذا كنت زارعا فعلم الخير للزراع الذين يعملون معك، إذا كنت مهندسا فعلم الخير للطلاب الجدد، إذا كنت أستاذ مدرسة فعلم الخير لهؤلاء الأبناء. وإن كان المعلم يعني هذه متاحة لكلنا إذا أردنا أن نمضي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء هذه الرتبة العالية، غير أن المعلم الذي هو في مهنة التعليم، مدرس ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي أو جامعي، غير أنه مختص مباشرة، جعل الله له مع رزقه هذه الرتبة العالية. إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النمل في جحرها والحيتان في البحر ليصلون. الصلاة من الله رفعة ونقلة من الظلمات إلى النور، والصلاة من العباد دعاء، ليصلون على معلم الناس الخير. ذكر الإمام الغزالي في أحوال المعلم أنه أشرف الأحوال، فمن علم وعمل وعلم فهو الذي يدعى عظيما في ملكوت السماوات، فإنه كالشمس تضيء لغيرها وهي وضيئة في نفسها، وكالمسك يطيب غيره وهو طيب. أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا؟ من أجل هذا أردت في سلسلة مهنتي أن تكون مهنة التعليم الأولى بين المهن لشرف هذه المهنة. وسبق في الخطبة الماضية أيها الإخوة الجواب على مسائل فقهية متعلقة بالتعليم، وهي: ما حكم خروج المدرس عن المنهاج للتسلية والترفيه؟ ما حكم تدريس الذكور للإناث وعكسه؟ ما حكم تأديب المتعلم بالضرب؟ وتتابع خطبة اليوم الإجابة على أسئلة جديدة مرتبطة مباشرة بمهنة التعليم. ما حكم التدريس الخصوصي؟ نحن اعتدنا أن المدرسين يتعاقدون مع وزارة التربية وهم مدرسون في مدارس عامة أو في مدارس خاصة، لكن ما الحكم أن آتي بمدرس إلى ولدي أو إلى ابنتي، أن آتي إليها بمدرسي التدريس الخصوصي؟ الجواب: يعتبر التدريس الخصوصي نوعاً من أنواع الإجارة في الفقه الإسلامي، وهو عقد مشروع من حيث الأصل إذا انضبط بالضوابط الشرعية الآتية. لا يا أخوان، كل مهنة ستسمعون الغالب في المهن أنها حلال، والغالب في المهن أن بعضها أنها فرض كفاية كما مر بالمبادئ، والغالب أنك ستنال منها أجوراً عاليات جداً، سواء كنت معلماً أو خبازاً أو طياناً أو طبيباً أو مزارع، لك أجور كما سمعتم الآن في حديث المعلم. يعني والله يتمنى الواحد أن يترك عمله ويصير معلماً من وراء هذا الحديث، لكن هذه الأجور ستذهب بالكلية صفر إذا فارقت الضوابط الشرعية لهذه المهنة، وستنال هذه الأجور العاليات في الآخرة إضافة إلى أجورك في الدنيا. فالتعليم الخصوصي هو عقد إجارة، وعقد الإجارة جائز بس إذا انضبط المعلم في الدروس الخصوصي بالضوابط الآتية. الضابط الأول: عدم مخالفة القوانين. والضابط الثاني: الاعتدال في الأجر. والضابط الثالث: ألا يترتب على التدريس الخصوصي محظور شرعي. والضابط الرابع: ألا يؤثر التدريس الخصوصي على عمل المدرس الأصلي. الضابط الأول: التزام النظام العام، القوانين العامة، فيجب ألا يكون نظام الجهة التي يعمل لديها المدرس كوزارة التربية مثلاً يمنع من إعطاء الدروس الخصوصية. هلأ لنفترض أنني أنا مدرس بمدرسة خاصة، لما تعاقدوا معي قالوا لي بس بشرط، نحن ضمن يعني العقد ألا تدرس درسا خصوصيا لطلابنا، في بعض مدارس لها مصلحة بهالطريقة، فإذا أنا وافقت على التعاقد لا يجوز لي شرعا أن أدرس طلاب هذه المدرسة، أدرس غيرهم. في جهة ثانية مرات تتعاقد معي ويشترطون ألا أعمل عملا آخر بعد الدوام، إلي دوام عندهم 10 ساعات أو 8 ساعات أو أكثر أو أقل، بس في شرط ألا تعمل في جهة أخرى لا عامة ولا خاصة، عندها لا يجوز أن أدرس دروسا خصوصية لأنني أنا رضيت بالشرط. بالطبع هذا الشرط له ثمنه بالمعاش، يعني هذا مختلف عن معاش إنسان ما في هذا الشرط. إذا بدي درس خصوصي بيصير، بس بنفك من هذا العقد. فالشرط الأول حتى أخذ الأجر عند الله كاملا التزام النظام العام، فيجب أن لا يكون نظام الجهة التي يعمل لديها المدرس كوزارة التربية مثلا يمنع من إعطاء دروس الخصوصية، فإن الشريعة الإسلامية تدعو المسلم لاحترام القوانين التي لا تعارض الشريعة الإسلامية، لأنها من باب التنظيم وحسن التدبير، وهو يندرج تحت أصل شرعي مقرر يسمى المصالح المرسلة. أصدر سيدنا عمر رضي الله عنه جملة من القوانين ذات الطابع التنظيمي والإداري، مخالفاً فيها ما كان عليه العمل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك بحضور الصحابة ولم يعلم له مخالف، فكان إجماعاً، وذلك من مثل تدوين الدواوين واستحداث السجن وتعيين محتسب يعني مراقب عام على السوق يضبط التزام الناس بالحلال والحرام وتخصيص حصة تموينية لكل شخص ونحو ذلك مما هو مبسوط في محله. والحاصل أن مثل هذه الأمور التي تفرضها الدولة مما لا دليل على حرمتها شرعاً يجب مراعاتها والتزامها لضبط حياة الناس وتنظيم حياتهم. معناتها إذا أنا معلم هل يجوز درس خصوصي؟ بجوز بس بشروط: 1 عدم مخالفة القوانين، 2 خلو الدرس من محظور شرعي، ألا يترتب على التدريس الخصوصي مخالفة شرعية من خلوة رجل بامرأة أجنبية ونحو ذلك. أنا بدي درس خصوصي، أنا رجل بدرس شباب وتلك مدرسة بتدرس فتيات، إن صار هناك حاجة بدنا مدرسة لابني، إذا كان في حاجة خير إن شاء الله بتتفضل، الباب بيضل مفتوح، تقعد الأم معهم، بيقعد الأخت معهم، لازم يكون في حدا. الضابط الثالث: الاعتدال في الأجرة. الأصل أن يترك الناس أحراراً في تقدير أرباحهم وأثمان خدماتهم، إذ لا يوجد نص شرعي صريح وصحيح يدل على وجوب تحديد سقف للربح أو الأجرة. هذا بخص المعلم، بخص أي مهنة أخرى ما في سقف شرعي، لكن هذا لا يمنع من الترفق بالناس والاعتدال من الاسترباح منهم، ولا سيما في الظروف الخاصة وحيث تكون هناك شائبة حاجة من الطرف الآخر، لأن التحكم في الأجرة والحالة هذه نوع من الاستغلال غير المشروع، على أن نصوص الشريعة الإسلامية تضافرت على وجوب سلامة التعامل من الغش والخديعة والتدليس والاستغفال والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة. يكون السعر متناسب مع الجهد، مقبول عرفاً، ما في غبن. الضابط الرابع والأخير: ألا يؤثر هذا العمل الخاص على عمل المدرس الأصلي. لا ريب التدريس الخصوصي أجرته أكثر من التدريس العام، لكن التدريس العام أنت تعاقدت مع هذه الدائرة العامة والجهة العامة، وأنت ملتزم بأن تحضر وأن تقدم وأن تعطي الوقت المناسب لهؤلاء الطلاب، فليس لأنه هناك مورد آخر خاص في شهر الفحص بصير في تدريس يعني خصوصي كثير. بعض المدرسين بصير بيغيب بدون إذن وبدون حق بهذا الغياب، بيقول لك أخي خصومه من الراتب، بس أنت آذيت الطلاب الذين يدرسون في المدارس العامة. ألا يؤثر ذلك على عمل المدرس الأصلي؟ هذا هو جواب السؤال: هل ما حكم التدريس الخصوصي؟ الجواب: جائز بشروط 4. السؤال الثاني: هل يلزم المدرس بإعادة شرح الدرس لمن لم يفهمه من الطلاب؟ أنا أستاذ بالحصة، أعطيت الحصة وأعطيت الدرس، في طالب قال لي أستاذ أنا ما فهمت، عد لي إياها. نحن الآن نسأل سؤال شرعي، هل يلزم؟ يعني يجب، معناته يجب بالشريعة. إذا أنا ما بعد له سأعاقب عند الله، الإدارة ما عرفت، ولو عرفت إدارة ما حتعاقبني. بس السؤال هل يلزم؟ إذا كنت ألزم معناته أنا عند الله سأعاقب غدا، بس موت واقف بين إيدين الله عز وجل، حيقلي ليش روحت صلاة يوم كذا، وحيقلي ليش ما عدت الدرس يوم كذا. هذا حرام وهذا حرام، ولا فرق عندنا نحن المسلمين بين أن تعبد الله هنا أو أن نتعبد الله في القاعات الدرسية. إذا كان يلزم فالأمر هيك، أما إذا مو يلزم فمعناته لن يحاسب. السؤال هل يلزم، مو هل يستحب، هل يلزم المدرس بإعادة الدرس لمن لم يفهمه من الطلاب؟ الجواب: الأصل أن عقد الإجارة بين المدرسة والمعلم على إعطائه الدروس بأفضل طريقة ممكنة، لا على تفهيمه الدروس للطلاب. ذلك لأن مسألة الفهم والتفهيم مسألة متباينة بين الطلاب وغير منضبطة، يعني في واحد بيفهم من أول لقطة، في واحد عنده 10 لقطات. فالعقد بين الأستاذ والمدرسة مو على التفهيم، العقد أنه بتجينا من الساعة كذا إلى كذا وبتعطينا المقرر الفلاني بأفضل طريقة ممكنة. ويستحق المعلم أجره حلالاً ما دام أعطى الوقت المطلوب منه والدرس المقرر عليه، وبناء على ذلك فلا يلزم المعلم بإعادة الدرس لمن لم يفهمه من الطلاب على سبيل الوجوب، وإن كان ذلك مستحباً له. هل يجب؟ لا. هل يستحب؟ نعم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذا كانت هذه الإعادة لا تضيع حقوق باقي الطلاب في متابعة المقرر، خاصة وأن العرف جار بين المعلمين على عرض المسألة المدروسة بطرق متنوعة لتفهيمها لأكبر قدر من الطلاب. والله أعلم. إذن هل يجب؟ لا يجب. هل يستحب؟ نعم. 3، السؤال الثالث: ما حكم قبول المعلم لهدايا الطلاب؟ جاء في حاشية الجمل ونهاية المحتاج من كتب الشافعية: إن أهدي إلى المعلم هدية تحبباً وتودداً لعلمه وصلاحه فلا بأس بقبوله أو بقبولها، أما إذا كانت على سبيل الرشوة لإعطاء الطالب أكثر من حقه في الامتحانات فهي حرام، فلا يجوز دفعها إليه ولا يجوز له قبولها ولو غضب المهدي. يعني أنا معلم، قبل الفحص بشي جمعة في عندي طالب بنوب عدم، بس أبو البركة ميسور، دق لي أبو تليفون، بعت لي مع السائق، وصلت على بيتي لقيت ببيتي محطوط باعت من هاد منين، قال أنا والد الطالب فلان الفلاني، الرسالة واضحة بده يعني نجح له ابنه. هلأ هذا الهدية اللي إجت على بيتك يجب عليك شرعا تجيب سائق من عندك أو تبعت حدا وتروح توصلها على باب بيته، أخي بيغضب بيزعل بينهز بدنه ولو غضب المهدي. أما إذا كانت على سبيل التودد والتحبب فجائزة. هذا ولا بد من الهدية أن تكون مما تعارفه الناس في هدايا المعلمين، يعني نحن جرت عادتنا نعطي أولادنا هدية بيأخذوها لأساتذتهم، بس الهدية متعارفة عليها، يعني إلى حجم معين إلى ثمن معين. أما إذا زادت على العرف، يعني في أنسة طالبة صف رابع جابت لها إسوارة بعيد المعلم، ما جرت العادة بنت صف رابع عمر 10 سنين تحمل إسوارة لأنسة بعيد المعلم، هذا شيء يعني كبير ما جرت به العادة. إذا زادت الهدية على العرف بأن كانت ثمينة جدا وجب على المعلم سؤال ولي الطالب عنها والتأكد من أنها خرجت من ملكه بإذنه، يعني الأنسة لازم تدق تليفون على البيت وتقول بنتكم جابت إسوارة بعيد المعلم، بركي البنت أخذتها من صيغة أمة وراحت هدتها للأنسة، في بنات بيحبوا الأنسة كثير، بركي أخذ الخاتم تبع أمة، فهذا أصلاً دفع أو بيع أو شراء الطفل موقوف على إجازة وليه. فأنا بدي أتصل بالولي بقول له ابنك اليوم جاب المبلغ الفلاني حطه بظرفه هداه للأستاذ، هذا أنتم عاطينه يا؟ نعم. خلص علمنا بأن الأب هو الذي دفع أو الأم هي التي دفعت. أما الطفل لا يجوز للمدرسة أن تقبل هذه الهدية التي جاوزت العرفة في هدايا المعلمين. السؤال الرابع قبل الأخير، ما حكم إعطاء المدرس علامات إضافية للطالب الراسب لجبر رسوبه؟ وما حكم غض الطرف عن الطلاب في أثناء الامتحان ليأخذوا المعلومات من أوراق زملائهم؟ الجواب: المعلم مؤتمن على طلابه، فلا يحل له خيانة الأمانة بإنجاح من حقه الرسوب أو ترسيب من حقه النجاح، كما لا يحل له معونة طلابه على الغش، فمن غش فليس منا. وقل مثل ذلك في صناعة مشاريع تخرج لطلاب الهندسة ليقدموها بأسمائهم إلى كلياتهم، فهو من الغش والتزوير. مرات في طلاب هندسة عندهم وظائف، بيروحوا لمكتب مهندس أو لطالب مجتهد قبلهم يقول له ساوي لي هالمشروع وأنا بعطيك أجرة، هو بيقول بدي أجرة كذا. هل يجوز لهذا الطالب المتقدم أو مكتب الهندسي يصنع له الطالب المشروع ويقول له خذ روح سجل عليه اسمك واعطيه للجامعة؟ هذا كمان من الغش والتزوير، إذ إن هذا العمل لم يقم به الطالب بل قام به المدرس ثم قدمه باسم الطالب، فهو حرام والمال المأخوذ منه ليس حلالا. طيب شو بدنا نعمل؟ هذا الطالب مو قدران يساوي المشروع. نعم، يستطيع المدرس عون الطالب ومساعدته ليعمل الطالب مشروعه بنفسه، ويشرف عليه المدرس ويتقاضى على ذلك الأجرة أجرة الإشراف لتكون حلالا، والله أعلم. يعني أنا المكتب الهندسي بجيبه للطالب يقول له تعال هون عمل هيك، افتح هيك، دور على هيك، افتح البرنامج هيك، بنفتح البرنامج خليه هو يشتغل وأنا بشرف عليه، حتى إذا أنهى المشروع بأخذ أجرة الإشراف، أما أن أصنعه وأعطيه إياه فهذا غير جائز. أما السؤال الأخير، إذا كنت مدرساً هل يمكنني أن أدفع مال الزكاة عن أموالي بتدريس بعض الدروس المجانية للفقراء؟ أنا مدرس، حسب الزكاة مالي هاي السنة طلعوا 100,000، أنا بدرس دروس خصوصي وباخذ على الدرس 5,000، شو رأيكم درس 20 طالب فقير أو 20 ساعة لطالب فقير؟ أنا بالأصل من أي إنسان باخذ 5,000، هذا الفقير حب درسه 20 ساعة، 20 ضرب 5 100,000، أنا زكاتي 100,000، خلاص يعني بدل ما أعطيه 100,000 حب درسه. هذه المسألة أيها الإخوة تعنون في كتب الفقه بقولهم ما حكم إخراج المنافع زكاة؟ نحن الزكاة بالعادة تدفع مال، سواء مال يعني مصاري أو مال ثياب أو مال أثاث بيصير، أما هلأ أنا بدي أدفع له ما حبعطيه شيء من هدول، منفع حب درسه. نفس الشيء أنا طبيب، بكرة بيمر معنا إن شاء الله بمهنة الطب، أنا طبيب إجاني واحد فقير أنا باخذ كشفية 3,000 2,000، كل فقير بيجيني بعالجه وما باخذ منه بسجلهم على الدفتر هي 2,000 2,000 2,000، بآخر السنة أنا جاييني 100 فقير 100 ضرب 2 200,000، أنا حسب زكاتي طلعوا 200,000، معناتها أنا خالص. يعني الطبيب ما أعطى المريض شيئا، أعطاه منفعة، المعلم ما أعطاه شيئا أعطاه منفعة، ما حكم إخراج الزكاة منافع؟ الجواب: تعلمون أن الزكاة يصح إخراجها نقودا أو ذهبا أو فضة أو زروعا أو ثمارا أو شاة أو إبلا أو بقرا، لكن ما حكم إخراج المنفعة زكاة؟ قرأت بحثا مقدما للندوة 18 لقضايا الزكاة المعاصرة بعنوان دفع المنافع في الزكاة، قدمه الأستاذ الدكتور محمد عبد الغفار الشريف أستاذ الفقه وأصوله والعميد السابق لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، مما جاء فيه: على اعتبار المنفعة مالا على اختيار جمهور الفقهاء خلافا للحنفية، الجمهور بيقولوا المنافع أموال، الحنفية بيقولوا لا المنفعة ليست مالا، يقول على اعتبار المنفعة مالا وعلى اعتبار الشرط الرئيس في الزكاة دفع خلة الفقير، خلافا لمن قال أن الشرط الرئيس فيها التمليك. الفقهاء جماهيرهم بيقولوا الشرط في الزكاة التمليك، تملكه له الفقير. هناك من قال أنه الشرط دفع خلة الفقير، دفع فقر الفقير. فعم بيقول هذا الدكتور على اعتبار المنفعة مالا وعلى اعتبار الشرط الرئيس في الزكاة دفع خلة الفقير، نختاره هو إجزاء دفع المنفعة زكاة عن المال، بجوز لكن بشروط سيسردها بعد قليل. فإذا كان في دفع المنفعة إلى الفقير مصلحة قائمة له كحاجته إلى التطبيب أو التعليم أو السكنة أو غير ذلك، فلا مانع من قيام المزكي بالخدمة المطلوبة وباعتبارها زكاة عن أمواله. وكذا يجوز ذلك إذا كان في إخراج المنفعة بدلاً عن المال دفعاً لضرر كبير عن المزكي، إذ لا ضرر ولا ضرار. ولكن لإخراج المنفعة زكاة ضوابط هي: الجماهير لا يرضون بإخراج الزكاة منافع، لازم مال. هلأ هذا الدكتور له اجتهاد في هذه المسألة، فقال هذا يصير وهذه أدلته بس بشروط: واحد، أن تكون للفقير حاجة قائمة إلى المنفعة المخرجة. يعني هلأ طالب ما بده دروس خصوصي، يروح يقول له هذا الأستاذ اللي عليه زكاة: تعا حبيبي تعا بدي درسك خصوصي. يا أخي ما بدي أنا دارس وعين الله عليه. لا، أحسن تأخذ علامات أفضل. أن تكون للفقير حاجة قائمة إلى المنفعة المخرجة. اثنين، أن لا تكون المنفعة مبذولة بالمجان من جهات أخرى كالعلاج الحكومي والتعليم وما أشبه ذلك. يعني هذا صح بده تعليم بس في رفيقه بالصف قال له أنا بدرسك ياهم وما بدي منك شيء ببلاش، فما بيجوز هذا الأستاذ يقول له لا أنا بدرسك ياهم. يا سيدي في أستاذ ثاني متطوع عم بيقول أنا بدي هيك لوجه الله درس الطلاب، فإذا في واحد بيدفع بيعطيه بالمجان ما بصير أنا أعطيه زكاتي. إذا في واحد بيعالجه بالمجان بقدر أنا أبعته على المشفى الحكومي بيعالجه بالمجان. أخي بس بيستنى على الدور يعني وقت ماشي الحال، أحسن ما تنخصم من زكاة التي يجب أن أعطيه إياها. ثلاثة، أن تكون المنفعة من الحاجات الأساسية للكماليات، يعني بدك تعطيه أعطيه حاجة أساسية. أربعة، أن يتضرر المزكي من إخراج الزكاة نقداً أو ما أشبه النقد، إما لعدم توفر المال لديه أو لحاجته القائمة إلى المال عند حلول موعد الزكاة. خامساً وأخيراً، أن تقدر المنفعة المخرجة زكاة بقيمتها الحقيقية في السوق أو أقل ولا يبالغ في قيمتها. يعني هو بيدرس 5000 ما يجي يحسبها وقت الزكاة 7000، هي لازم يحسبها أحسن 3000 يحسبها، والله أعلم. هذا الذي وجدته في هذا البحث للدكتور الشريف في هذه المسألة، علماً أنني قرأت لكثير غيره كثير من العلماء من لا يرضى بإخراج المنفعة زكاة، فالأصل أن تخرج الزكاة مالاً لأن المتفق عليه في الزكاة تمليك المال، فيبقى هذا الحكم الذي سمعتم في الخطبة حلاً يكون لحالة أنسب الحلول فيها إخراج الزكاة منفعة. يعني هلأ بالنتيجة المدرسين يخرجوا زكاة أموالهم دروس خصوصية؟ الجواب لا، لكن في حالة خاصة لمدرس خاص بسبب خاص مع طالب خاص ممكن أن يعني يستثنى من هذا الأمر، وهذا هي الأدلة التي ذكرت. ولا ريب يا إخوان أنكم بحاجة، الخطب ستخرج أو هي موجودة يعني على الإنترنت مكتوبة، بحاجة إلى أن يتروى الإنسان ويعيد قراءتها مرة فمرة، وإن شاء الله نستطيع أن نخرجها كتيبات صغيرة كمان تكون بين أيديكم. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض الإجابات على مسائلكم الفقهية المتعلقة بمهنة التعليم، وللموضوع تتمة إن شاء الله تعالى. واذكروا أن المطلب الرئيس من كل من يستمع لهذه الخطب أن يحكم شرع الله في مهنته. يا أخوان لما الله عز وجل يرانا جميعا هيك نتحرك نسأل، هلا بداية الأمر أن أسأل، يعني إذا أنا معلم والله لازم معناتها أسأل إذا في حلال وحرام بهالأمور. أول ما تبدأ بطريق السؤال أنت بإذن الله مشيت في طريق خير، ثم تعلمت ثم تعمل ثم تجاهد نفسك في هذا العمل ثم تعلم الآخرين، وهكذا المهنة الثانية والثالثة والعاشرة إذا رآنا الله عز وجل نتحرك في تحكيم ما أمر به في أرضنا في أرضه، عندها سيتولى الله عز وجل أن يرفع عنا ما نزل بنا، لأن الأمر كما ترون الأمر صعب جدا، ما يجري في البلاد صعب جدا، ولا ريب بأننا بحاجة مطلقة إلى حضرة الله عز وجل، والله عز وجل يمد لنا يده على أن نمد له يدنا، ومد اليد إلى الله عز وجل تقتضي أن نحكم شرعه في كل مفاصل حياتنا. المطلب الرئيس من كل من يستمع لهذه الخطب أن يحكم شرع الله في مهنته، لئن فعلت فأنت تتعبد الله عز وجل في مكان عملك تماما كما تتعبد الله تعالى في مسجدك، وإن لم تفعل فحاول أن تفعل وابدأ الآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.